الشرعية المتحدثة في ظلمات الشرك في الله عز وجل والخرافة كشف به الظلمة وأذهب به الغمة وأصلح به الأمة وصار هو الإمام المطلق في الهدى لأول بني آدم وآخره. فهذا به الله سبحانه وتعالى من الضلالة وعلم به من الجهالة وأرشد به من الضلالة فتح به أعينا عميا وأذانا صما وقلوبا غلفا وخسر به بعد قلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة صلى الله عليه وآله وسلم. عرف الناس بمعبوده الحق قال الله سبحانه وتعالى أولم يخبرهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم المؤمنين. وعرفهم الطريق المثلى إلى ربهم ورضوانه ودار كرامته. ولم يدع صلى الله عليه وسلم حسنا إلا أمر به ولا قبيحا إلا نهى عنه. ومن يحمد عليه صلى الله عليه وسلم ما جبله الله سبحانه وتعالى عليه من مكارم الأخلاق وكرائم السيم. فإن من نظر في أخلاقه وسيره صلى الله عليه وسلم علم أنها خير أخلاق ولو كان هذا الشخص أعدى الأعداء. فإنه كان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا. ولعل هذه المحاضرة التي تفضل بها الشيخ سميكرا حفظه الله تعالى البارحة وكان أعظمهم أمانة وأصدقهم حديثا وأجودهم وأسخاهم وأشدهم احتمالا بل كلما زاد عليه الأذى زاد صلى الله عليه وسلم حلما. جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد عبدي ورسولي سميته بالمتوكل ليس بفض ولا غلط ولا فخار في الأسواق ولا يدفع بالسيئة في السيئة ولكن يعقل ويصبح ولن أقبضه حتى أقيم به المدة العوجاء لأن يقول لا إله إلا الله وأفتح وأفتح به أعين عمية وأذان سنة وقلوبا بالقرص. الحديث ما سمعته في البخاري. فهو صلى الله عليه وسلم أرحم الخلق وأرفعهم وأرأفهم بالخلق كما قال الله تعالى جاء الرسول منفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كان أشد الناس إيثارا على نفسه وأشد الخلق جدا عن أصحابه وحماية لهم ودفاعا عنهم وأقوى من الخلق بما يأمر به صلى الله عليه وسلم يأمر الناس وهو يأتي ذلك أولا كما قالت عائشة كما خلقه القرآن. لماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم فهي الدواعي في ذلك؟ هناك عدة أمور تدعو كل مسلم إلى أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يصحح حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. الأولى أنه بحبه للنبي عليه الصلاة والسلام يوافق مراد الله عز وجل في محبته للنبي يحب هذا النبي، فنظر في قلوب العباد فرأى أن قلب النبي صلى الله عليه وسلم محمد هو أظهر القلوب والصاحب، اختاره لرسالته، اختاره الله تعالى خليلا له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وأقسم الله سبحانه وتعالى بحياة النبي عليه الصلاة والسلام تعظيما له، فقال لعمرك إنهن في سخرتهم يعمهون. وأثنى عليه الله سبحانه وتعالى وقال إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل على محبة الله له، ورفعنا لك ذكرك. فلا يذكر بشر في الدنيا ويثنى عليه كما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك من يذكر في الدنيا مثل الرسول عليه الصلاه والسلام، وقد اتخذه الله خليلا كما سبق ونشر بحبيبه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكل محبه وتعظيم للبشر فانما تجوز تبعا لمحبه الله وتعظيمه، كمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه، معنى أنك إذا أحببت النبي عليه الصلاة والسلام فإنما تبين وتبرهن على محبة المرسل وهو الله عز وجل، فإنه من أمة هذه تحب النبي عليه الصلاة والسلام بمحبة الله له، ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له، فهي محبة لله من وجودات محبة الله. وكذلك محبة أهل العلم والإيمان محبة الصحابة رضي الله عنهم وإجلالهم تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم شرط من شرور الإيمان، والأمر كما قال المسلم رحمه الله تعالى: إن قيام المبحث بالثناء عليه والتعظيم والتوقيع له كله وسقوط ذلك سقوط الدين كله. ثالثا، وميزه الله سبحانه وتعالى بشرف النسب وكرم الحسب وصفاء النسب وكمال الصفات والاخلاق والافعال، لان الانسان بلا عنف يحب الخير وحب الجمال وحب الاخلاق الطيبه، لا ارى شخصا ذا نسب وذا طهاره وذا حسد فان القلب يشرد الى محبته. رسول الله صلى الله عليه وسلم أخشى الأنساب عليه الصلاة والسلام وأظهرها وأشرفها، فهو خيار من خيار، ولذلك جاءت الفتنة إلى محبة هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يدعون لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام يحب هذه الأمة ويشفق عليها يقوم الليل حتى تتفطر قدما، وهو يدعو لهذه الأمة لأن يرأس الله بها وأن يرحمها، وحريص على أن يخفف الله عنها، فرضت 53 صلاة ثم زال يراجع ربه حتى خففها عنها إلى 5، ودعا ربه سبحانه وتعالى الذي يصلي عدو من غيرها ان يكسر بيضتها وان لا يقتله بسنه، وهو عليه الصلاه والسلام اشفق الاباء على هذه الامه بامتها، كان تدعوه عليه الصلاه والسلام باستجابه من كفر فضاء ما عن المؤمنين فيأتيه ملك الجبال فيقول بعد تقديم جبريل له ثم الله سمع ما قلت بقولك وما قالوا وما ردوا عليك وإن ملك الجبال قد أرسل من الله لتأمرني بما شئت فيه فإن شئت أطبقت عليه من أخشبي فيقول عليه الصلاة والسلام بل أرجو من الله أن يخرج مني أطلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا ويحصل فقيه بعد سنوات بعد 13 سنة أو أكثر فيستعصون ويأذون أن يسلموا أنفسهم فيقول اللهم اهدي فقيها وائت به ويقول صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى نبي من أنبياء الله عز وجل وقد أهداه قومه وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون ولو شاء صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بدعوة مثل دعوة نوح لكن عليه الصلاة والسلام مشفق على هذه الأمة فهذه من أكبر الدواعي لأن شده صلى الله عليه وآله وسلم قد قال الله تعالى في نفسه في آخر سورة براءة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عملتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكم كان يسأل الله سبحانه وتعالى بفتح لأمته ويفتح بفضل الله عليها وكم تحمل المشاق في الدعوة وأذى المشركين بالقول والفعل حتى أتم الله له الدين وأكمل له النعمة وهو الذي قال من كان يؤذيه ويؤذي قومه من دخل بيت أباس أبي سفيان فهو أهل. هذه الدواعي تدعون إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وهي على قسمين كما سنعلم من أقوال العلماء وهي أصل من أصول الدين فلا إيمان لمن لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين قال الله تعالى وإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. يقول مقام عياض في شرح هذه الآية فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجود فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم إذ قرع الله من كان له مال وأهل وولد أحب إليه من الله ورسوله وتوعده بقوله فتربصوا يعني انتظروا العقوبة والمخاوف ثم وأعلمه أن الله لا يهدي القوم الفاسقين سماه الفاسقين وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه وقال صلى الله عليه وسلم لا يكون أولي من أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين وقال أيضا إن بمثل ذلك حتى أكون أحب إليه من والده وولده. عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإني الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: أي الآن عرفت فنطقت بما يجب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كل دين وجد بهم حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يسرع أن يعود إلى الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يسرع أن يعود في النار. رواه مسلم. الشهد منه أن المرء لا يجد حلاوة الإيمان حتى يصير الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواه من بعد الله سبحانه وتعالى. الله تعالى يقول: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. حري بالإنسان يعلم أن سبب أكبر نعمة نحن فيها البشرية هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله جعله سببا في هذه النعمة، ولذلك وجب محبته. وهل يزال الإحسان إلا الإحسان؟ والمحبة النبي عليه الصلاة والسلام على قسمين أو درجتين. يقول ابن وجب الحنبلي رحمه الله تعالى: محبة الرسول، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على درجتين، إحداهما فرض وهي المحبة التي تقتضي القبول أو قبول ما جاء به الرسول من عند الله وتلقيه بالمحبة والرضا والتعظيم والتسليم، وعدم طلب الهدى من غير طريقه بكلية، من غير طريقه بكلية، يعني لا تطلب الهدى من غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. ثم حسن الاتباع له فيما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى، وتزويره في كل ما أخبره، وطاعته فيما أمر من الواجبات، والانتهاء عما عنه نهى وزجر، ونصر دينه والجهاد من خالفه بحسن القدرة. فهذا القدر لا بد منه ولا يتم الإيمان بدينه. ثم درجة ثانية ثم قبل، يعني مستحبة، وهي المحبة التي تقتضي حسن التأثير للرسول صلى الله عليه وسلم وتحقيق الاقتداء به بسنته وأخلاقه وآدابه ونوافله وتطوعاته وأخذه وشربه ولباسه وحسن معاشرته لزوجاته صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الآداب الكاملة وأخلاقه الطاهرة. نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني عن بعض العلماء قول: محبة الله على قسمين فرض ورد. فالفرض المحبة التي تنبعث أو تبعث على امتثال أوامر الله والانتهاء عن معاصي الله عز وجل والرضا بما يقدر له، فمن وقع في معصية من فعل محرم أو ترك واجب فلتقصيره في محبة الله حيث قدم هو نفسه، والتقصير صار يكون مع الاسترسال في المباحات والاستكثار منها، فيورث الغفلة المقتضية بالتوسع في الرجاء فيقدم على المعصية أو تستمر الغفلة الغفلة ويقع فيها. وكذلك محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين كما تقدم، ويزداد أن لم يتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا عن مشيئته صلى الله عليه وسلم، ولا يسلك طريقة ويرضى إلا باب ما شرع النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يوجد في نفسه حرج مما قضاه ويتخلق بأخلاقه في الجود والإيقاع والحلم أو الحلم والتواضع وغيرها. هذه أخيرا هي المحبة المستحبة. ما المراد بتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا؟ فذكر تعالى سبحانه وتعالى حقا مشتركا بينه وبين رسوله وهو الإيمان، وحقا خاصا به تعالى سبحانه وتعالى هو التسبيح، وحقا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم هو التعظيم والتوقير. وحق ما قيل في هذا المعنى التعظيم هو اسم جامع لنصرته صلى الله عليه وسلم وتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه، والتوقير اسم جامع لكل ما فيه تكريم واطمئنان واطمئنان من الإجلال والإكرام، وأن يعامل بالتشريف والتكريم والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار صلى الله عليه وسلم. هذه المعاني هي التي يراد بها التعظيم عند إطلاقه، فإن معناه في اللغة التبجيل، يقال لفلان لفلان عظمة عند الناس أي حرمة يعظم لها. ولفظ التعظيم وإن لم يرسم نصوص شرعية إلا أنه استعمل بتقريب المعنى إلى ذهن السامع ولفظ يؤدي المعنى، والمراد بالتعظيم هو التوقير. والتعظيم أعلى منزلة من المحبة، لأن المحبوب لا يلزم أن يكون معظما كالولد يحب والده محبة تدعو إلى تكريمه دون تعظيمه، بخلاف محبة الولد لأبيه فإنها تدعو إلى تعظيمه. لماذا نقول هذا أيها الأخوة؟ لأن وقع الخلاف بين الفرق في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من ذهب في تعظيمه إلى عبادته صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك منزلة الرب سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية التسبيح مخصصا لنفسه، وذكر الإيمان فأدخل به النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر تعذيره والتوقير والاحترام والإجلال وخص به النبي صلى الله عليه وسلم. ولو شاء ربنا سبحانه وتعالى فذكر التعظيم الذي يذهب إليه من العبادة وتنزيل النبي عليه الصلاة والسلام من جهة رب العالمين من تحكم في الكون والذرة والميل إليه والاستنجاد به والاستغاثة به، فذكره في الإيمان. لكن مدام الإيمان يعني مدام التسبيح خاص برب العالمين سبحانه وتعالى، فإن هذا يعني يختلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام دوره في هذا أن يعلمنا كيف نسبح الله ونعظمه. فكيف إذن نحقق عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أولا ينبغي أن يكون ذلك تبعا لعبادة الله سبحانه وتعالى باحترامه ومحبته، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، وأن نخلص عمل غير الله عز وجل، لأن muktada şehadet la ilahe illallah huwa ihlasul ibadeti lillah. Ve muktada şehadet en muhammede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem huwa ittibauhu aleyhissalatu vesselam ve ittibaihi sünen sünneti ve iddifai an da'vati ve nusratiha ve da'vati minnes ileyhi. وأما متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام فتختص بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازمه هي لازم من لوازمها. ومعناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا يجب علينا طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر أسنى بما عنه نهى وزجر أن لا يعبد الله الله إلا بمشرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى شهادة أن محمد صلى الله عليه وسلم وهو طاعته فيما أمر والسنى بأخبره فيما أخبر والسنى بما نهى عنه أو ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا كمال المحبة وكمال التعظيم وغاية التوقير توقير خلاصته ثم في هذا. وأي تعظيم عند من استنكف عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ مخالفته وابتدع في دينه وعبد الله من غير طريقه ولذلك الشد المكير من الله سبحانه وتعالى على مرتبة في العبادة سبيل من يشبعها الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه البخاري ومسلم يعني هو مردود. فإذا كانت المحبة والتعظيم عبادة فإن العبادة محلها القلب واللسان والجوارح. ويتحقق تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في تقديم محبته على النفس والوالد والولد والناس أجمعين إذ لا يتم الإيمان إلا بذلك ثم إنه توقير ولا تعظيم بلا محبة. وإنما يزرع هذه المحبة معرفته صلى الله عليه وسلم وتقديره ومعرفة محاسنه. وإذا استقرت في تلك المحبة الصادقة في القلب كان لها لوازم في حقيقتها في مظهرها وتظهر على اللسان وتظهر على الجوارح. وخير مثال لضروبه في محبة النبي عليه الصلاة والسلام هم المصطفين الأخيار من أصحابه عليهم الصلاة عليهم رضوان الله هم الذين طبقوا القرآن وأحبوه حقيقة المحبة وقد رآه في ذلك صلى الله عليه وسلم ومن أخطأ منه في شيء من ذلك صحح له النبي عليه الصلاة والسلام واعتقاده. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من تسلم على أصحابه فقال رجل ما شاء الله يشئك يا رسول الله. فغضب صلى الله عليه وسلم غضبا لله وقال أجعلتني لله ندا بل قل ما شاء الله وحده. فصحح له هذه المحبة التي زادت على الحب الشرعي. وإنما نال الصحابة رضوان الله عليهم رضا الله تبارك وتعالى وشرف اللقاء مع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه صدقوا في لأن الله رأى وضع في قلوبهم فرأى أن قلوبهم أطهر القلوب اصطفاها في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كانت حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟
كان والله أحد إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وسأل أبو سفيان بن حرب وهو على الشرك في مداخل زيد بن بثنة هو جن المدينة قتله المشركون وهو من الذين قتلوا من قبل الكفار الذين تبعاهم المشركون أو المشركون دعوا وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فطلبوا منه من يحفظهم القرآن الكريم ويعلمهم الدين فأرسل معهم قلة من أصحابه فلما ابتعدوا عن النبي قتلوه. حينما كان زيد بن الدثنة أو الدثنة في التعذيب سأله أبو سفيان حينما أخرج أهل مكة من الحرم ليقتلوه وقد كان أسيرا عندهم أنشدك بالله يزيد أتحب أن محمد من الآن عندك مكانك نضرب عنقه وإنك لفي أهلك. قال والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبني شركة تؤذيني وإني جالس في أهلي وكنت جالس في أهلي وأنا سالم ما أحب أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم شركة فضلا على أن أكون في هذا الحال. قال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحد يحب أحدا كحب أصحاب محمد وحبه. وقال سعيد أو سعد بن معاذ رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد ركائبك ثم نلقى عدونا فإن أعظم الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك الذي أحببنا وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا فقد تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد أو بأشد حب لك ولو ظنوا انك تلقى حربا ما تخلفوا. يعني يوم بدر لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتال امهما خرج للملاقات عيد قريش لكن الله سبحانه وتعالى وعد النبي صلى الله عليه وسلم احدى الطائفتين فذهبوا للقتال. كان سعد بن معاذ سيد الاوس والخزرج يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نبني لك خيمة معيشة تبقى فيه وتبقى عندك أمهاتك ونحن ننزل في ميدان المعركة فإن لقينا عدونا وأظهرنا الله بهم كان الذي نريد وإن قتلنا فأنت ترجع إلى المدينة فإن عندك هناك ناس يحبوك أكثر مما يحبوك نحن أحوال من يقتلنا إليك. قال ولو ظنوا ان هناك حربا ما تخلفوا عنك. شوف حكم الله من بقية المدينة صحيح يمنعك الله بهم يناصفونك ويجاهدون معك فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما كان يوم احد حاف اهل المدينه قالوا قتل محمد حتى كثرت الصواريخ في نحلة المدينة فخرجت امرأة من الأنصار متحزنة فاستقبلت بابنها وأبيها وزوجها وأخيها لا أدري أيهم استقبلت به أولا فلما مرت على احدهم قالت من هذا؟ قالوا ابوك ثم قالوا اخوك ثم قالوا زوجك ثم قالوا ابنك تقول الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني امرأة متوهجة وخائفة على موت النبي عليه الصلاة والسلام ولم تخف لا على ابنها ولا زوجها ولا على اخيها على ولا على يعني أخوها وزوجها وابنها وأبوها. ولكن خمس انظر ما هو حال رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذته من نحن يقوده من تنظر هذه جرحا ويسرين ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سبنت من عرب يعني لو عقد الناس كلهم ولو مات الناس كلهم أمهم أن تنجو أنت ثم قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله لا أبالي إذا سبنت من عقد وفي رواية قالت كل مصيبة بعدلك جمل يعني يسير رهينا ولقد حكم الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم وفي أموالهم فقالوا هذه أموال بين يديك فاحكم فيها بما شئت هذه نفوس بين يديك لو استعرضت بنا هذا البحر لخذناه نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك وهذا أصدق تعبير عن المحبة قالوا ذلك يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم اشيروا علينا ايها الناس قام ابو بكر فتكلم ثم قام عمر فتكلم ثم قام من قام من الصحابة سعد بن معاذ وغيرهم فتكلموا فاستبشر النبي عليه الصلاة والسلام مما قالوا له هذه المقال وقفت بنا هذا البحر وخذنا فإن هذه الحرب ولدناها كرأ كابرا عن كابر هذا ما يدل على صدق محبته صلى الله عليه وسلم محبته النبي عليه الصلاة والسلام. وأجمل ما يستدل به على محبة النبي عليه الصلاة والسلام ما وقع من بين عروة بن مسعود الثقفي والنبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية معه المغيرة بن شعبة وعمر بن الخطاب أبو بكر الصديق وهم منهم في مكان قريب من مكة ثم رجع عروة بن مسعود إلى قريش قال أي قوم والله لقد وفدت إلى وفدت على الملوك ووفدت على قيصر وكسرى ونجاس والله إن رأيت يعني ما رأيت إن بمعنى ما نافية إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كسر لا تكون تقع على الأرض إن وقعت وقعت في كف رجل منهم فذلك بها وجهه وجهك وإذا أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كانوا يقتدون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحبون النظر إليه تعظيما له يعني ما يستطيع رجل أن ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا من النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيما له واحتراما له وقد وصف حال جلوسهم واجتماعهم والصحابة لما كانوا يستمعون في عدة نصوص ومقول صحيحة وصف عجيب جاء في عدة أحاديث منها قول أبي سعيد الخدري وثقة الناس كأن على رؤوسهم الطير يعني كأنهم ومن بعضهم رؤوسهم خجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان يعني من كتبة الوحي وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه يعني ما كانوا يحبون النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما زار أبو سفيان بنته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه أم المؤمنين في المدينة ودخل دخل عليها بيتها ذهب ليل بيجلس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بنيتي أو يا بنية ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش أو رغبت به عني، هل أشفقت علي أن أجلس على هذا الفراش أم أشفقت على هذا الفراش أن أجلس عليه أنا؟ فقالت هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مشركون مجلس أبوها، فلم أحب أن تجلس على فراشه صلى الله عليه وسلم. ومن شدة حس الصحابة على إكرامه وتجنب إذائه قال أنس بن مالك إن أبواب النبي كانت تقرأ بالأظافر يعني احتراما لها، لا يجب أحدهم وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مستيقظ وهو صلى الله عليه وسلم ينام تنام عينه ولا ينام قلبه، وكان سلمته في حاجة كأنهم يقولون يا ليت نبي ما صلى الله عليه وسلم لا يسمع دعاءنا. ولما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، قال ابن الزبير فما كان عمر يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفيد. وكان ثابت بن قيس جهوري الصوت يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فجلس في بيته يركف رأسه ورى أنه من أهل النار كما قال الله تعالى أن أحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، حتى بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. رابعا دل الدلائل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم وما هي مظاهر، لأن كثير من يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويعبر عنها بتعبير، إما تعبير فعلي وإما تعبير لفظي وإما تعبير يعني تحركات أو شيء من هذا. كذا مثلا يقف من قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطبه بقلبه ويحمل له شكوى الناس ويستقبله عند الصلاة وعند الدعاء، ولعلنا في آخر هذه الكلمة سوف نرى بعض المخالفات الذين يدعمون محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أكبر الدلائل أو الأدلة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام تقديم النبي صلى الله عليه وسلم وتقديمه على كل أحد، فقد فضل الله رسوله صلى الله عليه وسلم على الخلق جميعا أولهم وآخرهم، هو خاتم الأنبياء وإمامهم وسيدهم، قال الله قال صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفان من بني هاشم، وقال أنا في ولد ولد آدم ولا فخر وأول من يشفع عنه القبر وأول شافع وأول مشفع. ومما ينتج عن اعتقاده وتقديره صلى الله عليه وسلم استشعاره بابنه وإجلاله وتقديره وعظيم شأنه واستحضار محاسنه صلى الله عليه وسلم وهو كله محاسن عليه الصلاة والسلام ليس فيه أي شرور، أن الله طهره فبلغ من تطهيره أن قال ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك يدرك، وأعانه الله الحق على شيطانه فأسلم فلا يأمره إلا بخير. فمن إجلالك للنبي صلى الله عليه وسلم اعترافك بالقلب وبالجوارح وأن تجعله إمامك وتعظمه تعظم سنته ولا تستهين بها، وأن لا تقول هذه عظمة هو كل نهي من الله سبحانه وتعالى. فحين إذن ترى أن الإنسان يجري بنفسه والثناء عليه وذكر الصلاة والسلام عليه ترى باقي الجوارح ممتثلة لما جاء به عليه الصلاة والسلام يتبع شرعه وأوامره وتأتي ما أمر به وهي محبة ليس مطمئنة بل ترى أن جوارحك وداخلك وخارجك يرى بأن تطبيقك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم سبب النصر وأن الله إنما ينصرك باتباع السنة. وقد ضل في هذا الباب أصناف من الناس منهم الرواحل الذين قدروا أئمة من الذين دعموا لهم العصمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن لأئمتنا مخالف لا يلحقها نبي مسلم ولا ملك مقرب. وظل في ذلك الباطنية والشرية الذين قدروا الأولياء والأقطاب على النبي عليه الصلاة والسلام ويتدلون في ذلك بقول الله تعالى في سورة النمل حكاية عن سيدنا سليمان فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. الآية يقول وأذكرني برحمتك في عبادك الصالحين قالوا هذا نبي المسلم فمن أن يقوم في منزلك الصالحين بزعم من لسان المخاطع أن الصالح غير النبي فالنبي قبل أن يرزق هذه الدرجة فهو أجل الصالحين قال من خبيثه ليس من جهلهم بل من تجاهله وكفرهم بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذين الفرقتين الضالتين فعلوا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن المدينة عليه الصلاة والسلام الكفر والإلحاد وخالفوا في ذلك النصوص المتواترة المجمع عليها. ولنا عودة مع هذه الفرقتين في بعض قليل. ثانيا من صور مظاهر محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. ويتحقق الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام بما يلي: ألف بالثناء والثناء عليه بما هو أهله وأبلغ ما أثنى عليه ما أثنى عليه الله سبحانه وتعالى وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه فمن ثناء الله عليه قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ابن عباس: يبركون أهل يصلون يعني يبركون. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بمنزلة عبده ونبيه عند الملأ الأعلى بأن يثني عليه عند الملائكة المقربين. أما الملائكة تصلي عليه ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي الصلاة والسلام أو التسليم عليه يجتمع الثناء عليه من أهل العالمين والعلوي والسفلي ومن الله سبحانه وتعالى لأن كل ما سوى الله تعالى والله سبحانه وتعالى لا يسمى بها الناس. وصلاة المؤمنين عليه في الدعاء وطلب المزيد من الثناء عليه في الملأ الأعلى. وفي الآية أمر بالصلاة والسلام والأمر يقتضي الوجود ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مشروعة في عبادات كثيرة في التشهد والخطبة صلاة الجنازة وبعد الأذان عند الدعاء وفي غيرها من المواقف. وأفضل كثير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، لأننا نحن لا نعرف مثل ما يعرف الصحابة رضي الله عنهم وهم العرب الأصحاح الذين يفهمون اللغة العربية والقرآن عربي. لما نزل قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بما فيهم كبار الصحابة والبدريين والمهاجرين والأنصار وذلك جاءوا عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني لما كانوا يأتون عنده يسلم عليه كانوا يسلمون عليه ويشهد السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته. قال فكيف نصلي عليك؟ قال قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ومحمد المجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وإنك حميد مجيد. ولم يجزره صلى الله عليه وسلم ولم يتجرع أحد منهم يقول اللهم صل على محمد كافرين أغلق والخاتم الذي سبق نصر الحق بالحق وهذه من الصلاة المستقيم، ولم يقول أحد اللهم صل على محمد عدد الرمال والنجوم وقطرات البحر وقطرات المطر وغيره، مع أن هذه الصلاة في ظاهرها كثيرة لكنها مضى لأنها لم كانت صحابته استطاعت من أن يتخيرها. هدلهم الله سبحانه وتعالى إلى أن يذهبوا عند النبي عليه الصلاة والسلام يسألوه عن كيفية الصلاة عليه، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل محمد. وهذه الصلاة الإبراهيمية فيها سنن صحيحة ينبغي على كل محب النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع إليها فيحفظها ويصلي عليها وينوع بين الصلاة والصلاة، أحيانا يأتي بهذه وأحيانا يأتي بهذه لكي يكون الاختلاف التمام. وغير خافي على أي إنسان العدو الصدوق ناس من فوائد والثمرات من جرائم الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم حصول الحسنات ونحو السيئات إجابة الدعوات وحصول الشفاعات وكشف الغمة وصلاة الله على العبد وكشف الهم كما قال صلى الله عليه وسلم الذي قال له إني أجعل إنك الصلاة كلها، قال إذا تخفى همك والنجاة من البخل الذي قال عنه المتكلم من بخيل من ذكرت عنده لم يصلى علينا كما قال صلى الله عليه وسلم. من مظاهر محبة النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره والتشوق لرؤيته واعجاز فضائله ومعجزاته وسيرته كما هو حال هذا المجلس المبارك وتعريف الناس بسنته وتعليمهم دينه وتذكيرهم بمكانته صلى الله عليه وسلم ومنزلته وحقوقه وذكر صفاته واخلاقه وما كان عليه من امور دعوته وذكر احاديثه لما في ذكر احاديثه من الفوائد ما لا يعلمه الا الله من كثره الصلاه واكتشاف الفوائد كما قال صلى الله عليه وسلم نبى الله امرأة سمع مقالتي فرعاها فأداها كما سمعها فردا فضل من أوعى مسلم عن الحديث. ومن صور ومظاهر التأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه ومحبته التأدب عند ذكره، فلا يبخل صلى الله عليه وسلم بقولك محمد قال محمد كما يقول يكتب بعض الحكام الذين تأخروا على الإسلام والذين نبسوا صورة الإسلام وأبطلوا النفاق والكفر فأخذوا يكتبون عن النبي صلى الله عليه وسلم da tutukmuşu kutubuhu
الحديث
حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام كان السلف رضي الله عنه من هذه الأمة عموم المحدثين خاصة لهم المجرفين في المحافظة على السنة والمعاملة مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتطوير المجلس مجلس الحديث. حدث عمر بن ميمون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فكان قال فكان مما قال وما سمعته قط يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مره فنظرت اليه وقد حل ازاره وانتفخت اوداجه وغرورقت عيناه فقال او نحو ذلك او دون قريبا من ذلك او شد ذلك يعني متاخر بمدي تلاوه او قراءه حديث الرسول بمثل ما يتاخر بمدي قريبا في تلاوه القران وجاء من عده عن عده من الائمه انهم كانوا لا يحدثون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الا عن وضوء ابن قتاده وجعفر بن محمد ومالك بن انس والاعمش وقد صار ذلك يعني مضطرد عندهم وخيم خلافه وكان الامام مالك ينزل من يساله في الطريق عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى يرجع ويتوضا ويتطيب ويجلس ويتامل. قال ابو سلمة الخزاعي كان مالك بن انس اذا اراد ان يخرج ويحدث توضا وضاعه للصلاه ولبس احسن ثيابه ولبس قميصه ونصت على شيخه فقيل له في ذلك فقال اوقعوا به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كما قال الشاعر اهل الحديث هم اهل الرسول وان لم يصحبوا نفسه ان فاته صحبه. قال ابي الزناد كان سعيد بن مسيب وهو مريض يقول اقعدوني فاني اعظم ان احدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مضطجع. ومر مالك بن انس رضي الله عنه او رحمه الله تعالى على ابي حازم ليحدث فجازه وقال اني لم اجد موضعا اجلس فيه فخرجت ان اخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا قائم. قال احمد بن سليمان القطان كان عبد الرحمن بن مهدي لا يتحدث في مجلسه ولا يبرع فيه قلم ولا يقف احد فاذا تحدث او بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. يعني هذا من يعتبره عدم احترام لحديث النبي عليه الصلاه والسلام. ثالثا تصديقه فيما اخبر تصديق النبي عليه الصلاه والسلام فيما اخبر وهذا من اصول الايمان وركائزه الرئيسيه الايمانيه بعصمه النبي عليه الصلاه والسلام انه لا ينطق عن الهوى كما قال الله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. فالجفاء كل الجفاء والبعد عن الحق كل البعد لمن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في اخباره. ولهذا ذم الله المشركين بقوله ما كان هذا القران ان يكفر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتكفير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ام يقولون افتراه قل فاتوا بسوره مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين وكذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتي من تاويله كذلك كذب الذين من قبل من فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال قل لو شاء الله ما تليته عليكم ولا أدراكم به وقد لبثت فيكم عمرا من قبلك أفلا تعقلون. قال ابن القيم فرأس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يحمله معارضه معارضة بخيال باطن يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء ويقدم عليه آراء الرجال وجدالات أذهانهم. يعني لا ينبغي تقديم جدالات الأفكار على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فيوحد النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتسليم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحد الله سبحانه وتعالى كما وحد المسلم ووحد المرسول وهو الرسول صلى الله عليه وسلم بالإذعان والتوقيت والأخذ عنه. وانظر إلى المجلس العالية التي حزها أبو بكر الصديق رضي الله عنه والذي آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام حق الإيمان فصدقه حق التصديق. عن عائشة رضي الله عنها قال ثم أسري يد رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى أصبح الناس يتحدثون بذلك فارتد الناس ممن كانوا آمنوا وصدقوا وصاعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال هل لك هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس أو قال ذلك قالوا نعم قال لأن قال ذلك لقد صدق قالوا أو تصدقوا أنه ذهب الليل إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح قال نعم إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة في ذلك سمي أبو بكر الصديق. ويأتى عليكم الحديث الذي في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل أو راعي على الغنم جاء ذئب فأخذ خروفا فجرى وراءه الراعي فأخذ منه فاعتلى ذلك الذئب الجبل وقال لها أعلم من لها يوم الشبوع يوم لا راعي لها إلا الذئب فحارب الناس وقالوا سبحان الله ذئب يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر وهما غير موجودين. ثم رأينا بينما رجل يركب بقرة فالتفتت إليه البقرة وقالت إن لم نخلق للركوب إنما خلقنا للحرب. فقالوا سبحان الله بقرة تتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بذلك أنا وأبو بكر وعمر بن الخطاب وهما غير موجودين. هذا التصديق الجازم هو الذي ينبغي أن يسلمه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح قد يقول الناس نحن سلمنا بذلك لكن حقيقة ذلك تجد في اتباع كل صغيرة وكبيرة من أفعاله وأقواله وقراراته وسننه وآدابه وأن والاعتقاد في الخير كله يعني الخير التام في تطبيق هذه السنة واتباعها ونصرتها. رابعا اتباعه وطاعته والاهتداء بهديه. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أنها الاتباع. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه أن نجع النبي صلى الله عليه وسلم لاتباع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الآية أصل كبير في التأسد الرسول عن الصلاة والسلام في أقواله وأفعاله ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتأسد النبي عليه الصلاة والسلام يوم يعني يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره وخرج من ربه عز وجل. وجاء أمر الله تبارك وتعالى في وجود طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة منها قول الله تعالى ليطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وأمر الله تعالى برد التنازع إلى الله وإلى الرسول قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وتوارثت النصوص عن الصحابة رضي الله عنهم بوجود الاهتمام بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام كما رأيتموني لتأخذوا عني من أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا علينا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من مثال الحي الصادق بمحبته عليه الصلاة والسلام. كلما ازداد الحب ازدادت الطاعة. ولهذا قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يعني تتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالطاعة دليل المحبة وثمرتها. ولهذا قال أحد الشعراء رأس الإله وأنت تدعو حبه ذاك لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطير. خامسا التحاكم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه إذا وجد خلاف بين المتخاصمين هم يزعمون الانتساب إلى السنة أنهم إذا اختلفوا أن يحكموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلمون تسليما. وقال الله تعالى وأنزل الذين ظهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. بمعنى أن الله حكم النبي عليه الصلاة والسلام فيما يفعل كما قال الله تعالى فإن من بعدي وإما فداء حسن طبع الحرب أو زارا. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن من علامات الزيء والنفاق الإعراض عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والتحاكم إليها وعدم التحاكم إليها. قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إلى الذين من قبلك وإلى ما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فقيل إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك استغفر الله واستغفر الله من رسول ووجد الله تواب رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا مسلما إلى أن قال من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك مرتبا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فكل من خرج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من شريعته فقد أقسم الله بنفسه المقدسة أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع ما شجر بينه من أمور الدين أو الدنيا حتى لا يبقى في قلوبهم حرج من فضله. وقال ابن القيم فجعل الإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق كما قال كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيم النبي عليه الصلاة والسلام وارتفاع الحرج من الصدر في فضله والتسليم له فيما حكم وقضى اختيارا ومحبة. هذه حقيقة الإيمان وذلك الإعراض حقيقة النفاق. ثالثا الدب عبد صلى الله عليه وسلم الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ما الصحابة رضي الله عنهم فطروا أروع الأمثلة في فدائهم بأنفسهم وآبائهم وأمهاتهم. يقول أحدهم: فداك أبي وأمي يا رسول الله، أدعوك في المنصب والمكره والعسر والمير وعلى أثرة منا. وكتب السير عامرة منذ قصتهم في ذلك. من ذلك أنا أبا طلحة الأنصار رضي الله عنه كان يحمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد ويرمى بين يديه ويقول: بأبي أنت وأمي، يعني في أحرج الساعات وأحدثها الاستهام والنبال والسلوك والضربات العنيفة، يقول: في ذاك أبي وأمي، ويرمي يديه بشيء لا تصد تلك الضربات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لا تشرك يصيبك سهم من سهم القوم، نحر دون نحرك يا رسول الله. وعن قيس بن ابي حازم قال: رايت يد ابا طلحه شيئا وقع به النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد، وما اجمل ما قاله النضر او انت من النضر يوم احد لما كشف المسلمون، يعني لما هذا المسلمون قال: اللهم اني اعتني إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبل ابن سعد فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النظر، إني أجد ريحا من دون أحد. قال سعد: ما استطعت يا رسول الله، ما صنع، يعني سعد لم يستطع أن يسمع ما صنع النظر. قال أنس بن مالك: فوجدنا بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون، فما عرفه أحد إلا أخته بدمانه. والدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي امورا. اولا يقتضي الدفاع عن اصحابه رضي الله عنهم، اذا كنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم فتحب اصحابه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله رجل قال: من هو ابر البر بعد موت ابي يا رسول الله؟ قال: ان تصل يد ابيك، أحباب الأب، أحباب أبيك تصل، هذا أبر البر بالأب. فما أدراك أبر البر برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نشك أنه أنك تحب أصحابه الذين أجمعت الأمة على صحبته رضي الله عنهم، وهم كل الانتقاد عدوه في المقال الذهبي رحمه الله، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها. وقد تواترت النصوص من كتاب السنة في بيان ذلك. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من مثل السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كضاء أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي أحد من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وحقوق الصحابة رضي الله عنهم كثيرة جدا، منهم من ذلك محبة الأمة والترضي عنهم. الله تعالى ذكر في سورة الحشر فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يعني الخلاف يقين وجود رب عن الصحابة رضي الله عنهم والترحم عليهم والإمساك عما وقع بينهم رضي الله عنهم كثبة اليقين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الشجرة وأصحاب سورة البقرة وهم أصحاب الرضوان وهم أطهر القلوب بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا من آثار أو من ذلك محبة الابتداء بجنه والابتداء بسنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم فصار اختلاف كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدهم عبدوا تمسكوا بها وعبدوا عن هذه المواجب. لكن المبتدع انحرفوا ولم يعرفوا منه فضلهم وسابقهم بل قدحوا فيه وقللوا من شأنه وإن غلاة المبتدع من الروافض كل موهم بالكذب والنفاق حتى العلمانيين منهم في هذا العصر وغيره. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها قالوا بأن يستغفروا للصحابة رضي الله عنهم فسبوهم وسئلت ما بال الناس يسبون أبا بكر وعمر قالت إن الله كتب لهؤلاء الأثر الكبير في الخير فلما فنيت أعمارهم لم يرد الله تعالى أن يفني أجورهم و زيادة الحسنات في حائطهم لمن سبهم ومن وقع فيهم من الله كما قالت رضي الله عنها. وقدس الصحابة رضي الله عنهم هو قدس الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خاصة يعني فهم خاصة النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه وبطانة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال ابن مالك إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ليقول القائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان رجل سوء كان لهم أصحاب سوء ولو كان رجل صالح لكان أصحابه صالحين. وقال ابن تيمية وأما الرافضة فيطعنون في الصحابة وباطن أمرهم الطعن في الرسالة لأن الذي يطعن في الصحابة إنما يطعن في القرآن إنهم لم يريدوا الصحابة بعينهم إنما أرادوا كمن كتب القرآن. فإذا طعن في أبي بكر الذي جمع القرآن وفي عثمان الذي جمع القرآن مرة أخرى وفي عمر بن الخطاب الذي صحب أبي بكر في جمع القرآن الكريم فإنما إذا أسقطوا هؤلاء فإنما تطعن فقائيهم وحكمهم في فتوى القرآن بعينهم وما دام هؤلاء الذين نقلوا من القرآن هؤلاء الذين نقلوا من السنة إذا السنة مخدومة. ولذلك سئل الشيخ المسلم عبدان حفظه الله تعالى عن كيف يتبع محاربة الغضب في الأمة وقد بدأ يتفشل فقال بتعليم الأجيال حب الصحابة رضي الله عنهم لأن الروافض أتوا من جنب الصحابة رضي الله عنهم كرهوا الصحابة من الأجيال فكرهت الأجيال السنة وكرهت الأجيال الدين ورأوا من يأتيهم بدين جديد. ولذلك حري بكل معلم أو مدرس أو داعية أو إمام أو حتى من يقيم لجنة في بيته يدرس حديثا أن يذكر راوي الحديث ومناقبه وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة هذا الرجل ودرجته لماذا فعل وماذا قدم في الإسلام. فإذا قدموا الداعي إلى الله عز وجل هذا دين ودين دعوته جيلا أو جيلا ويعلم الناس هذا معاذ بن جبل هذا أبو هريرة رضي الله عنه هذا ابن عباس رضي الله عنه هذا أبو بكر الصديق وهذا عمر من أجيال قبل أن يبلغ الحلم صار محبة هؤلاء ملتصقة بل هي مختلجة في دمائهم وخلاياهم ويقول لي صعب أيقول من أكثر من بعد يريد بعض الصحابة أو الوقيعة بهم أو محاولة إصابتهم أو إثارة شيء مما وقع فيهم أن يطور عليهم هذا الضرع أو هذا الشاب على من يريد الطعام في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات محبة الرسول صلى الله عليه وسلم الدفاع عن زوجاته رضي الله عنهم عنهن أمهات المؤمنين وخاصة أم المؤمنين عائشة التي حبلت لنا بآلاف من أخوان النبي عليه الصلاة والسلام من سننه والتي برأها الله سبحانه وتعالى في سورة النور. قال الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبون شرا لكم بل هو خير لكم يكون بالإذن منهم ما اختصر من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه وظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك عظيم لولا إذ سمعتموه وظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إلى أن قال الله سبحانه وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. قال أبو بكر قام الإمام مالك رحمه الله تعالى من سب أبا بكر ومن سب عائشة قتل قيل له لما قال من رمان فقد خالف القرآن من رمان فقد خالف القرآن لأن الله قال طيبات الطيبين طيبات الطيبين طيبات الطيبين أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقال ابن كثير قد أجمع العلماء رحمه الله تعالى قاتل فيه على أن من سبها بعد هذا الذي ذكره الله تعالى في الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. وقيعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم يتهمهن بالباطل من أعظم الإيذاء للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال القرطبي في تفسير قوله تعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين يعني في عائشة بأن مثله لا يكون إلا نبيل وقول في المقول عنه بعيد أو في من كان في مرتبته من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك من أذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله فذلك كفر من كائده. تابعا الدب عن سنته صلى الله عليه وسلم. ومن الدب عن سنته صلى الله عليه وسلم حفظها وتنقيحها وعدم رواية المقدور منها وعدم رواية الموضوع وتحري في روايتها. ولذلك ينبغي على كل من يدرس الأجيال المعلمه السند ويعلمه النظاري ويعلمه درجة الصحة ويجعل هذا في خطبه ودروسه وأن يتحرى أن ينقل الكلام كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام ويتحاشى ما أمكنه أن ينقله بالمعنى. فإن الدب عن النبي صلى الله عليه وسلم حماية السنة من انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين ورد الشبهات الزنا بخارق أعيننا في سنته وبيان أسلوبهم وذكائهم. ومن ذلك ما فعله السلف وخلف من بيان الأحاديث الضعيفة والأحاديث الصحيحة وتمييز الصحيح من الضعيف وتنقيح ذلك وجعل ذلك في كتب مستقلة الضعيف من بعد معرفة الضعيف لكي لا يروى لكي لا يستدل به في العقائد والأحكام. أن عندنا في الصحيح الخير ما يغنون عن الضعيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منه شيء تبلغه كما سمعه، فرد مبلغ او عن سامع. ومن الضب عن السنة النبي صلى الله عليه وسلم الرد عن شبهة المستهزئين لما ثبت من دينه صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد، استهزاء بعضهم بالحجاب واستهزاء بعضهم بالسنة او بالسواك مثلا ونحوها، واستهزاء بالسنة الصحيحة، يعني بعضهم يقول ان هذه مثل هذا الحديث لا اعترف به بامر، ولو قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا استدل بالاحاديث الضعيفه التي يوقف عقلي ولو كان فيها ما يخالف من الصحيح. هذا كلام خطير، وقد هدد الله سبحانه وتعالى يوم المنافقين كل من يتجرع عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب، قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم، ان يعفى عن طائفه منكم تعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين. والتجوع في الضد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشريعته هذا من الخذلان، هذا مما يؤدي للخلاف، لأن الآراء بقدر ما يوجد من العقول آراء ومجاهد. لو أردنا أن نستفتي مجتمعا عن فعل من الأفعال فكل واحد يرى رأيه، أنا ترى الناس اليوم مثلا في كل حدث يحدث في الأمة، سواء في مسألة غزة أو مسألة كرة القدم أو شيء من هذا، يقول أنا لو كان عندي لو كنت مكاني لفعلت كذا وكذا، ولو كنت وتجد الآراء بقدر المجلس عدد الناس الموجودين في المجلس. فالذي يوحدنا هو السنة الصحيحة والسنة قبل الله بأحاديث الباطلة والموضوعة، ولذلك وجب الدفاع عن السنة بتحري الصحيح، لأن من كذب عن السنة المتعمد فليتبوأ مقعده من النار، وهذا من الوعيد الشديد. ومن ذلك تحصبيات وعدم التهاون في ذكر درجة من وضعهم، وقد كان الأئمة أئمة الحديث والقدح، يعني الجرح والتعديل، يعني عندهم اليد الطولة في ذلك. وما ثم قاله ابو بكر بن خلاد في بيان حفظ السلف الصالح عن الضب عن السنه النبويه، حيث قال: دخلت على يحيى بن سعيد في مرضه فقال لي: يا ابا بكر، ما تركت ابي بكر يتكلمون؟ قلت: يذكرون خيرا، الا انهم يخافون عليك من كلامك في الناس لانه كان يتكلم في المجروحين والمخلوقين. فقال: احفظ عني، يعني اسمع هذه الكلمة التي سأقولها لك، لأن يكون خصمي في الآخر رجل من عرض الناس أحب إلي من أن يكون خصمي في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يكون خصمي في الآخرة رجل من عرض الناس الذي تكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيرا من أن يأتيني الرسول الذي يخاصمني يقول: لما لم تدافع عني؟ كنت تعلم أن فلان ضعيف مفروض فلان، يعني لا خير فيه، وفلان منافق، وفلان كذا كذا، ولم تذكر ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان النبي يحتمل أن يقول لهم الخصم: بلغك عني الحديث، وقع في وهمك أنه غير عني غير صحيح، يعني لم تنكر ذلك، فانظروا إلى حسن. وقال محمد بن المرتضى الإمامي المحامي عن السنة الدابة عنه حمام مكرم جل في سبيل الله تعالى. يعد من جهاد الاستطاع من الآلات والعدة والقوة كما قال الله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني ويريد بها تبليغا. يعني هذه الآية لا تقف عند أمر القتال، وإنما المقاتلة تكون حتى في الضد عن السنة وتنقيح الهوى. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام كان مع حسان بن ثابت يوم بدر يقول له من حسان أبجه ويحول القدس معك. ثانيا وأخيرا نشرة السنة فهو من تمام محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه والحرص على نشر السنة وتبليغها. وقد ثبت عنه أنه في أحاديث كثيرة أنه قال: فليبلغ الشاهد الغائب، وقال: بلغوا عني ولو آية. وعن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا كان منها نقية، قدرت الأرض قدرت الماء فأنبتت الحلاء والعشب الكثير، وكان منها أجازة أنفقت الماء فنفع الله به الناس فشربوا واتقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفع ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى هدى الله الذي أرسلت به. فانتدح النبي صلى الله عليه وسلم من كان له قلب حافظ للعلم فنشر لدين الناس وانتفعوا به. وهذه المرتبة الثانية ونشار إليه في الحديث. فأما من أوتي فهما فاقدا مع حفظه للعلم فانتفع أولا واهتدى بذلك الهدي ثم نفع الناس، فلا شك أنه مرتبة أعلى من الأولى. والحرص على نشر السنة وتبليغها وتعليمها للناس باب عظيم من أبواب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأن في ذلك السعي لإعلاء سنة النبي عليه الصلاة والسلام بين الناس، ومن مقتضيات ذلك الحرص على الناس بدعة. يعني ما أريد بدعة أو ما أحمد إلا أريد بدعة، وإماتة الضلال ومحاربة الحكمة والموعظة الحسنة، ولو اقتضى ذلك سنين وأعوام وعقود. المهم أن يبني الإنسان أمل كبير في أن يغير بقعته ويرمي إلى أن ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يأتي بها الخير الكبير كما قال صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما لنا منه فهو رب. ومن إبليس على بعض الجهلة وأهل الأهواء أنهم يزعمون أن الابتداء بدين الله من تمام المحبة بالله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: نحن نجتمع ونذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي على الرسول بأي صورة، المهم أن ندخل حب النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس، وهذا جهل عظيم. فالمحبة تقتضي التسليم للمحبوب وأن تكره ما يكره المحبوب والوقوع عند أمره ونهيه والحرص على عدم النقص. ولهذا تجد أن المبتدع لا يحب نشر السنة، لما؟ لأن السنة تفضحه ويسعى لختمامها. قال ابن تيمية: من المعلوم أنه لا تجد أحد ممن يرد نصوص الكتاب والسنة بقوله إلا وهو يبغض ما خالفه في قوله أو خالف قوله، ويرد أن تلك الآية لم تكن نزلت وأن ذلك الحديث لم يرد، ولو أن كان ينقشط الحديث من قلبه. ويوجد كثير في بعض الاختلاف أصحاب الطرق أن الاختلاف خالي من الكتب ويحذرون من الكتب جمعاء، بل ليس فيها الا كتب الشعوذه وكتب السحر وكتب الضلال وكتب الخرافات كتب المنامات. وأما الكتب التي فيها السنة فيها الحديث فإنهم يمنعون المريدين ويمنعون أتباعهم قراءتها. فقر الشيخ يعني مثل له تسليم المريد ما فعل الشيخ إن شرب الخمر أمامه ولو قام بعمل قولوه أكرمكم الله أمامه. فإنه يقول يؤول أخوانه يقول الخمر حينما تصل إلى سمع الشيخ فتصير عسنة وهكذا. ويرجع أن تكفي الآية لم تكن نزلت والحديث لم يكن ورد. ولو أمكن أن يكسر الحديث من قلبه يعني من قلب المريد أو من قلب الإسلام فعل. وقيل عن بعض الأصول جبنية إن بشر المريد أو غيره منه قال ليس شيئا أنقص بقول من القرآن. ليس هناك شيء ينقض أقوالنا من القرآن. ولذلك تجد رجل يأخذ حزبه تسبيحه من الشيخ وليس يقول النبي لنا حديث السنة لكي يأخذ الطريقة ومما يتبين طريقة الشيخ. قال ومن هذا طاغوت من طواغيت الذين يعبدون من دون الله قال فأقر به في الظاهر أظنوا أنكم تخذون القرآن في الظاهر ثم حرفوه بالتأويل ويقال إنه قال إذا حجوا عليكم بالحديث فغالطوهم بالتخذير. قال هذا الحديث مخذير هو حديث يعني يمكن يقوله عن المسيح ويخف البيضاء هذه تأتي بالإجمال لأنه لا يعني عندهم أقوال أو كتب الجيد أو كتب كذا يعني غالطوهم بالتخذير. وإذا حجوا بالآيات فغالطوهم بالتأويل يعني القرآن حمال الوجوه كما ورد. ولماذا تجد واحد من هؤلاء لا يحب تبليغ من شيء نظري يعني تجد كتاب عنده كتاب في الفقه مثلا يدرس الفقه لا يذكر في ذلك الكتاب حديثا سواء كان الحديث صحيح ولا ضعيف. تجد مثلا بقدر 40 حديث في كتاب بقدر 40 حديث في كتاب كلها فقه لا يذكر فيه الحديث يجعل الناس يعتقدون في قول الشيخ ولا يعرفونهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم. بل قد يختار اثنان ذلك والنهي عن اشاعته وتبليغه خلاف لما امر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الامارات التي ذكرناها هي امارات حب النبي صلى الله عليه وسلم وخلافها امارات بغض النبي صلى الله عليه وسلم ولو تظاهر الناس بحبه اللهم